إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاعلموا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى قد تفرد بالكمال، وأنه سبحانه له الأسماء الحسنى، فأسماؤه كلها حسنى تدل على معاني الكمال والجلال، هو ذو الجلال والإكرام. وكتب سبحانه وتعالى النقص والتقصير على كل من سواه، فأفضل الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يقول في دعائه: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، أنت إلهي لا إله إلا أنت. فكيف بمن دونه في شهود تقصيره فيما ينبغي أن يكون عليه من شهود تقصيره وذنوبه. وإذا كان سبحانه وتعالى قد تفرد بالكمال وحده لا شريك له، فقد جعل كل بني آدم خطائين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ليس ذلك من مراقة الخطيئة كما يعتقد الكفرة الذين ينسبون إلى الله عز وجل ظلما وزورا وعدوانا وبهتانا، أن بني آدم ورثوا خطيئة أبيهم آدم، ولذا لا يقبل الله عز وجل منهم شيئا إلا بفداء. يزعمون أنه لا بد أن يكون ذبيحة إلهية، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإنما خطيئة بني آدم من أفعالهم ومن كسبهم، فإن الله سبحانه وتعالى قدر ذلك وابتلاهم لأنه هو التواب الرحيم، ولأنه سبحانه وتعالى غافر الذنب وقابل التوب، ولأنه سبحانه وتعالى يحب أن يغفر، فقدر سبحانه وتعالى بعلمه وحكمته على العباد أن يذنبوا بالليل والنهار ليستغفروه ليغفر لهم، ليشهدوا نقصهم وعجزهم وفقرهم وحاجتهم إلى الله سبحانه وتعالى. فكما كثرهم بالحاجة والفقر إلى الربوبية في خلقهم ورزقهم، فهم فقراء إلى الله عز وجل في بداية أمرهم وفي نهايتهم وفيما بين ذلك. ما أوجدوا أنفسهم ولا شهدوا خلقها ولا خلق السماوات والأرض، وما أعانوا على ذلك، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، وما كنت متخذ المضلين عضدا. بل هو سبحانه وتعالى تفرد بخلقهم وتفرد برزقهم، فكانوا لذلك أذلة لربهم. يرى هذه الذلة وهذه الحاجة كل من طالع وشاهد بقلبه طبيعة الإنسان في كونه يحتاج إلى نفس يتنفسه، ليس بيده أن يأتي به ولا أن يصرفه في بدنه، في يحتاج إلى ربه عز وجل في طعامه وشرابه ونومه ويقظته وفي كل لحظات عمره وأنفاسه. فكذلك كثرهم سبحانه وتعالى كثرهم سبحانه وتعالى بما يبتليهم بأنواع المحن والبلايا ليعلمهم سبحانه وتعالى ضعفهم وعجزهم، وكثرهم سبحانه وتعالى بالذنوب لكي يعرفوا أيضا عجزهم ونقصهم وتقصيرهم، ويذل له ذلة العبد الآبق الذي يعلم أنه لا ملجأ له إلا أن يعود إلى ربه ومولاه وسيده الحق سبحانه وتعالى رب العباد، الذي أوجب على العباد جميعا أن يتوبوا وأن يقروا وأن يعترفوا بالذنوب، وإنما يكمل الإنسان بذلك كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الشفاعة، أن الناس يلهمون بسبب ما أصابهم من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، أن يذهبوا إلى الأنبياء واحدا بعد واحد، يذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم يأتون عيسى عليه السلام فيقول لست لها، ولكن ائت محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فبكمال رجوعه إلى الله عز وجل وتوبته واعترافه صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم، اعترافه بذنبه صلى الله عليه وسلم كامل عند الله عز وجل، لأنها مرتبة من مراتب العبودية، مرتبة الاعتراف بالذنب وشهود النقص والتقصير. وأما شهود كمال النفس وشهود أنه هو الذي قام بأنواع الخير وأنواع وصفات الكمال فهي نظرة إبليسية نعوذ بالله منها، إنما ينبع منها العجب ثم الكبر والغرور نعوذ بالله من ذلك. إبليس هو الذي قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فلم ينفعه إقراره بأن الله هو الذي خلقه وخلق آدم لأنه لم يعترف ولم يعرف لله عز وجل الفضل، وإنما نسب الفضل إلى نفسه وشهد كمالا وهميا لنفسه وزكاها، والله عز وجل هو الذي يزكي من يشاء، فكان في ذلك العجب المهلك والكبر المطغي الذي يزري بصاحبه ويصغره عند الله سبحانه وتعالى. فإذا وجدت نفسك تعترف بالذنب ولم تصر على ما فعلت فأبشر، فإن الله عز وجل غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وأما إذا كنت ترى من نفسك صفات الكمال وترى من نفسك أنك أعلى من غيرك وفوقهم فهذا هو الخطر العظيم. وما أصابنا ما أصابنا من أنواع الكسر والذل إلا بظهور هذه الأمراض نعوذ بالله منها، لابد للعبد المؤمن أن يكون على الدوام توابا معترفا بذنبه، كما قال عز وجل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والعبد إذا أذنب ذنبا فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، يقول الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويغفر الذنب قد غفر، علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب قد غفرت لعبدي، حتى يفعل ذلك ثلاثا ويقول الرب عز وجل في الثالثة علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بعباد يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وهذا إنما يحصل بالانكسار والذل لله عز وجل بشهود المعاصي والذنوب. وربما كان العبد بهذه الكثرة بالانكسار لله عز وجل بسبب الذنوب والإزراء على نفسه وشهود نفسه ظالما أكمل حالا منه قبل أن يذنب الذنب، وذلك أن الندم والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل يرتفع العبد بها في مقامات العبودية التي يحبها الله سبحانه، وليس معنى ذلك أن يقدم على الذنب متجرئا، فإن هذا في ذاته قادح في عودته وقادح في ندمه وقادح في انكساره. إن الذي يستهين بالذنب حتى يقدم عليه يحرم هذا الأمر غالبا إلا حين ينكسر لله سبحانه وتعالى. وتأمل في قصة يوسف عليه السلام وإخوته حين قال إخوة يوسف في بداية عزمهم على الذنب والجريمة التي ارتكبوها، قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، فقد عزموا على التوبة ولكنهم لم يرزقوها ولم يتب الله سبحانه وتعالى عليهم سنين طوال، أكثر من 40 عاما أو نحو من 40 عاما، لأنهم لم ينكسروا لله، وإنما رزقوا التوبة لما ذلوا ذلا شديدا حتى أوقعهم الله في ذل المسألة وذل الحال. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخ قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نبيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. فكانت بداية التوبة هذا الذي أصابهم حين شعروا بأنهم فرطوا في حق يوسف. قبل ذلك كان الحقد ما زال يملأ قلوبهم، وكانوا ما زالوا يحقدون على يوسف حتى قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. لكن لما يأسوا من أن ينجوا أخاهم وقد أخذ أبوهم عليهم موثقا من الله وانكسروا، كان ذلك بداية التوبة. ثم لما زادت الكسرة بغضب أبيهم وحزنه حتى فقد عيناه من الحزن وهو كظيم، حتى ابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم وخشب عليه الهلاك وشعروا بمدى التقصير، وزاد الأمر بالفقر والعوز والجوع حتى قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة. كلها أنواع من الانكسار. شعروا بعزة هذا العزيز فخاطبوه بهذه الكلمة يا أيها العزيز، وشعروا بذل الضر الذي أصابهم مسنا وأهلنا الضر، وذل الأهل ذل إضافي بالإضافة إلى حاجة النفس وضرورتها. وجئنا ببضاعة مزجاة، ليس عندنا ما يقابل عطائك، وإنما يسألون عطاء بلا مقابل، بضاعة بائرة، بضاعتهم بائرة لا تنفق في السوق، لا تباع إلا بالبخس، غرائر، حبال، أجولة، ليس عندهم شيء يبيعونه ولا يستبدلونه حتى يأتون بالطعام، وإنما يرجون الكرم. وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. ذل المسألة والحاجة التي قدرها الله عز وجل عليهم لينكسروا، فلما وقع ذلك تاب الله عليهم. إن الله يجزي المتصدقين. كان هذا بداية الفرج عليهم، وكان ذلك سبب توبة الله سبحانه وتعالى عليهم بالإضافة إلى الاعتراف. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. كانت هذه التوبة بعد مدة طويلة، لذا نقول أن الذي يتجرأ على الذنب ويستهين به ويقول سوف أتوب بمجرد أن أفعله هذه المرة ثم أتوب، غالبا ما لا يرزق التوبة، وإنما يرزق التوبة من شهد انكساره وذله وضعفه أمام نفسه الأمارة بالسوء، وشهد عزة مولاه وكماله وغناه وأنه لا يحتاج إلى طاعته. قد مضت ركائب المطيعين وهو المتخلف، وقد عبد الله سبحانه وتعالى العابدون وهو النائم الكسلان، وقد أطاع الله سبحانه وتعالى الطائعون وهو الذي ترك هذه الرفقة الصالحة. فعندما يرى نفسه كذلك فيعترف بذنبه، فعند ذلك يقبله الله سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. لذا كان في هذا الدعاء العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام، ذنوبه إنما هي نسيان أو فتور في الذكر عن القدر المستحب في حقنا، أو أنها خطأ في الاجتهاد، أو أنها ترك للأولى. هكذا كانت ذنوبه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقول: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. والعبد يشهد تقصيره مقدما ومؤخرا، يشهد تقصيره في أول عمره وفي آخره، يشهد هذا العبد المؤمن يشهد ذنوبه قد أحاطت به من قبل ومن بعد. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، فأنت بين ذنب وبين ذنب، إلا أن يتوب الله عز وجل عليك تهلك، إلا أن يتوب الله سبحانه وتعالى عليك. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد أن ذنوبه مقدمة ومؤخرة، فيقول: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت. فهو بين سر وعلن، ذنوب بينه وبين الله، وذنوب بينه وبين الناس، بمعنى أنه في السر أذنب وفي العلن أذنب. ثم يقول بعد ذلك: وما أنت أعلم به مني. هذا الانكسار العجيب الذي يحصل للمؤمن إذا صدق في قوله ذلك، إنما يرفعه منازل عالية عند الله عز وجل، وليس مجرد ترديد باللسان كمتواضع ليس عنده التواضع، وإنما يقول ذلك وهو يرى أنه ما أذنب في الحقيقة، وأن الأمر كان من غيره، وأن التقصير كان من سواه. وربما لام بعضهم قدر الله وقال: هو الذي قدر علينا ذلك، فعلام اللوم وعلام نعذب أو نعاقب. وكثير جدا من الناس يقول: لماذا فعلت بنا يا ربنا هذا؟ ماذا أذنبنا حتى تفعل بنا ذلك؟ ونعوذ بالله من هذا. وهذا كله لأنهم لم يشهدوا هذه الحقيقة، حقيقة العبودية بالانكسار، وأنه ما أن العبد لا يزال مقصرا في حق ربه عز وجل. وقد قدر الله عز وجل على أبينا آدم الخطيئة وكتبها عليه ورزقه الاعتراف بالذنب والاستغفار، فقال هو وزوجه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فقارن بين الحالين، إبليس احتج بالقدر وعاتب ربه عز وجل فقال: ربي بما أغويتني، نعوذ بالله من ذلك، وحاد ربه عز وجل فقال: ربي بما قال فبما أغويتني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. سوف تجد خطة إبليسية يسير عليها كثير من الناس، ينسبون إلى الله عز وجل أنه ظلمهم وأنه الذي قدر عليهم، ويستمرون في محادة الرب ومخالفة أمره، وأنه يترك الطاعات ويفعل المعاصي والمحرمات وربما الشركيات، وينسى الآخرة ويقبل على الدنيا ولا يشكر نعمة الله. تجد هذه طريقة إبليسية يسير عليها كثير من الناس، وإذا عوتب عاتب ربه عز وجل. فمن شبه إبليس فهو معه، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن شابه أباه فما ظلم. فإذا اعترفت بالذنب ورأيت التقصير والنقص والعيب الذي عندك، كان ذلك من أسباب رفعتك عند الله عز وجل. وإنما تكمل النفس الإنسانية برؤية تقصيرها وعيبها، وإنما تهلك وتمرض وتموت برؤية كمالها وفخرها وغرورها، نعوذ بالله من ذلك. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر هذا المعنى في مجالسه كلها، معنى الاستغفار الذي هو جالب لأنواع الخيرات والرزق والبركات من الله سبحانه وتعالى. كما قال ابن عمر رضي الله عنه: كنا لنعد في المجلس الواحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم، أكثر من 70 مرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني. أعلم الخلق بالله صلى الله عليه وسلم، الذي قال: والله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. قال ذلك ليعلمنا منزلته الواجبة، اعتقادنا التي يجب علينا أن نعتقدها له عليه الصلاة والسلام، وهو مع ذلك يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي. وكلما كان الإنسان معترفا بجهله ناظرا إلى سعة علم الله عز وجل كلما كان عالما بالله، كما قال الخضر عليه السلام لموسى صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أمره الله أن يصحبه ليتعلم منه، وعلمه ثلاث مسائل في رحلة طويلة. قال: عندما وقف عصفور على جانب السفينة فأخذ قطرة من البحر فقال: يا موسى أنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه، وما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. فهذه النظرة تجعل العبد يقول صادقا: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري. وعندما تنظر إلى عظمة الله عز وجل وحقه ونعمه وما يستحقه سبحانه وتعالى من الحب والخوف والرجاء وكمال كل أنواع العبودية، وتعلم ما أنت فيه مقصر، عند ذلك تقول صادقا: وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، أي اغفر لي إسرافي في أمري، فأنا أسرفت على نفسي وأنا قصرت تقصيرا أنا أعترف به. فهذا الذي يرفع قدر العبد عند الله عز وجل: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر. الله عز وجل يقدم من شاء ويؤخر من شاء. هكذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم أن الفضل بيد الله، وأنه هو الذي يرفع درجات من يشاء، وأنه سبحانه يهب لمن يشاء الطاعات فيجعله مقدما عنده، ويؤخر من شاء حتى يؤخر في النار والعياذ بالله. الله يقدم من شاء في أمر الدين والدنيا، ويؤخر من شاء في أمر الدين والدنيا. أنت المقدم وأنت المؤخر، أنت إلهي. وهذا المعنى شمل كل ما سبق في هذا الدعاء العظيم الجامع الذي هو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وذكر اسم الألوهية مضافا إلى ضمير المتكلم المفرد أنت إلهي، وذلك لتكميل هذه الخصوصية. فهو يستشعر أنه مع ربه سبحانه وتعالى، مع إلهه الذي يعبده ويحبه ويخضع له ويذل له، وقد كملت عبوديته بالاعتراف بالذنب بعد كمال الإسلام والإيمان والتوكل والإنابة. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، أنت ربنا وإليك المصير، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، أنت إلهي لا إله إلا أنت. فهناك خصوصية في قضية العبودية، بمعنى أنها سر بينك وبين الله عز وجل، تحتاج أن يكون بينك وبين الله عز وجل ما تختص به من عبادته مما لا يعرفه الناس. وتأمل في قوله أنت ربنا وفي قوله أنت إلهي، لتعلم حاجة العباد جميعا وشهود فقرهم جميعا إلى الله عز وجل ربا، وولود خصوصية في العبادة فيما بينه وبين ربه، سر في الإخلاص بينه وبين ربه صلى الله عليه وسلم. ولكل عبد مؤمن يصدق مع الله عز وجل نصيب من قوله أنت إلهي. وهكذا قد تكرر مثل هذا المعنى على ألسنة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في شهودهم معاني الأسماء والصفات الدالة على الحب والود والرحمة الخاصة بعباد الله المؤمنين الذين يعبدونه، كما قال شعيب عليه السلام: إن ربي رحيم ودود، حين قال: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. فحين أمرهم بالاستغفار خاطبهم أو ذكرهم باسم الربوبية مضافا إلى ضمير جمع المخاطبين رب، فاستغفروا ربكم، وحين ذكر الود والرحمة، وهذا أمر خاص إنما يشهده يعلم أن الله ودود ويعلم أن الله رحيم بعباده المؤمنين من أخلص لله عز وجل واقترب منه سبحانه وتعالى، فيشهد من آثار وده وحبه سبحانه وتعالى ما يجعله يعرف خصوصية عباد الله المؤمنين بذلك، وللأنبياء أعظم خصوصية، فيقول إن ربي، فنسب ذلك، فذكر ربه هنا إلى منسوبا مضافا إلى ضمير المتكلم. وكما قال صالح عليه السلام إن ربي قريب مجيب، فهو سبحانه وتعالى قريب من عباده المؤمنين، مجيب لهم دعاءهم ما لا يقرب من غيرهم ولا يجيب غيرهم، فهو عز وجل أكثر قربا لعباده المؤمنين لأنهم أخلصوا له الألوهية، أخلصوا له العبادة، وأكثر إجابة لهم. هو عز وجل قد يجيب الكفرة، كما أنه أخبر عنهم أنهم إذا مسهم الضر في البحر ضل من يدعون إلا إياه، لكن إجابته للمؤمنين أمر آخر، أنت إلهي. هذا المعنى لابد إذن أن يكون بينك وبين الله عز وجل عمل، كما كان السلف يدخرون أعمالهم الصالحة ويسرون بها كما يسر الناس الذنوب، فالناس يستخفون بالذنوب حتى لا يفضحوا، وأهل الإيمان والصلاح يستخفون بالعمل الصالح لأنه الذي يبقى لهم مضمونا أو يرجون أن يكون باقيا لهم عند الله عز وجل، أو هو أقرب إلى القبول من ذلك الذي في العلم، فإن العمل الذي في العلم، إن العبودية التي في العلم تقترن بها كثير من الآفات، غالبا ما تفسد على كثير من الصالحين أعمالهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما التي بينك وبين الله عز وجل فهي التي إذا صدقت في قولك أنت إلهي تبقى لك عند الله. ولقد رؤي بعض من كان مقدما في العلم في المنام بعد موته فقال ما فعل الله بك، فقال ذهبت هذه الشطحات والأفكار ولم يبق إلا ركعات في جوف الليل. فهكذا نفعه عند الله عز وجل ما أخفاه عن الناس. وهذا سر أن يذكر الإله سبحانه وتعالى في هذا الموطن، والله أعلى وأعلم، مضافا إلى ضمير المتكلم أنت إلهي، فهو كذلك إلهه ولو لم يعبد الله أحد، فهو يستحضر أنه سوف يعبد الله وحده مهما كان من حوله بعيدا عن هذه العبودية، فهو لا يحتاج إلى أن يكون مع الناس ليعبد ربه، فهو يعبد الله عز وجل ولو كان وحده، ولو لم يوجد من الناس من يعبد الله، ولو كان يسير وحده غريبا في طريقه إلى الله، لأن الله إلهه هو، بينه وبينه أمر لا يحتاج إلى معين عليه. ولذا يقول يعقوب عليه السلام وأعلم من الله ما لا تعلمون، وإنما يحصل ذلك بشهود أسمائه وصفاته واستحضار معاني كماله وعظمته سبحانه وتعالى، ويعرف فيما بينه وبين ربه عز وجل بسبب أنواع العبادة الخاصة ما يرفع قدره عند الله ويجعله مقربا منه سبحانه وتعالى. أنت إلهي لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، وأما ختم هذا الدعاء المبارك العظيم بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، فهو تأكيد على ذلك المعنى المتكرر الذي تكرر مرات في هذا الدعاء وفي غيره، إياك نعبد وإياك نستعين. لا إله إلا أنت تحقيق العبودية، وإياك نستعين لا حول ولا قوة إلا بك، عليك توكلت وإليك أنبت، عليه توكلت وإليه متاب، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه منيب، وغير ذلك كثير في آيات القرآن، إن أريد إلا الإصلاح ما استطع وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه منيب، حتى يكون العبد شاهدا بأنه لن يحقق العبودية لله سبحانه وتعالى إلا بإعانته. لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما أوصى إبراهيم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن غرس الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله، فلا يتحول أحد من حال إلى حال إلا بالله عز وجل، ولا قوة للعباد إلا به سبحانه وتعالى. وفي هذا إثبات قدر الله سبحانه وتعالى وقدرته، إثبات قدر الله عز وجل وقدرته، وإثبات أن العباد يجعل الله لهم قوة ويجعل لهم قدرة سبحانه. فهو لم يقل لا قوة إلا لله، والقوة لله جميعا، وإنما قال في هذا الموضع إلا بالله سبحانه وتعالى. والمعنى الأول أن القوة لله جميعا معنى حق قد ثبت في الكتاب والسنة، وذلك لأن الله عز وجل هو القوي. ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله يتضمن معنى إضافيا، وهو أن العباد يجعل الله لهم قوة من عنده سبحانه. وهذا عبد يقويه الله على طاعته، وذاك عبد يقويه على كسب الدنيا، وذاك عبد يقويه على ظلم الآخرين، وذاك عبد يقويه على الشرك، نعوذ بالله من ذلك. وهو سبحانه وتعالى لا قوة إلا به عز وجل، هو الذي قدر ذلك. وإذا أمر أن تنزع القوة، قوة أي مخلوق نزعها سبحانه وتعالى، ويبقى المتفرد سبحانه وتعالى بالقوة والعزة والقهر والجبروت، وهو الواحد القهار سبحانه وتعالى. وإذا شهد العبد ذلك كان في طلبه تحول حاله من السيء إلى الأحسن، وفي تحول حال قومه وأمته إلى ما يحب، مستعينا بالله عز وجل، وفيما يرى من تقلب أحوال العالم من حوله، وتقلب الملك والسلطان والجاه والغنى والفقر والموت والحياة، شاهدا كل ذلك بالله سبحانه وتعالى، يشهد أن الأمر كله من عنده. قل إن الأمر كله لله، كما قال سبحانه وتعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وإذا شهد المؤمن ذلك كان الناس في عينه وفي قلبه صغارا كما هي حقيقتهم، ذرات في هذا الوجود، زمانا ومكانا، لا يملكون من الأرض ولا من السماء شيئا، وما هم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. شهد المؤمن أنه لا قوة إلا بالله، فلم يشهد الحول والقوة بالناس، فلا يغتر إذن بما عليه الذين كفروا، فلا يغررك تقلبهم في البلاد، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وكذلك لا يغتر بما رزقه الله، كالذي دخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال عز وجل: قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي قاوية على عروشها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. وهذا المثل ضربه الله عز وجل لكل أحد اغتر بقوته أو اغتر بماله أو اغتر بسلطانه ومآله إلى ذلك قطعا وحتما. من الناس من يريهم الله ذلك في حياتهم، كمن ضاع ملكه بعد ملك طويل وسلطان عريض وتأله وتجبر، ثم يصير إلى الذل والهوان والانكسار والأسر وأنواع الإهانات المختلفة آية من آيات الله عظيمة. ومن يظلمه كذلك على الطريق، لأنها سنة ماضية، كما سئل الإمام مالك عمن خرج على الظالم فقال دعه ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم منهما جميعا. سبحانه وتعالى، الله عز وجل يسلط بعض الظالمين على بعض ويولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. والله سبحانه وتعالى حين يجعل بعض أهل الطغيان عبرة للناس يريهم سبحانه وتعالى آيات قدرته حتى يعلموا أن من سار على ركبهم فهو إلى مصيرهم ومآلهم، وإن كان الذي يظلمه وإن كان الذي يهينه أشد جرما وكفرا منه فإنه أجدر بنفس المصير. وكثير من الناس لا يرى تلك اللحظات التي يرحل فيها الأغنياء والملوك والكبراء والرؤساء الذين ملأوا الدنيا بأنواع التفخيم لأنفسهم وأنواع الفخر والاختيال على الخلق وأنواع الكبر والغرور، لكنها تمر عليهم لحظات الرحيل أحيانا في صمت، يعني بعيدا عن الأضواء، بعيدا عن أن تصور صورهم في ذل الموت وغمراته وسكراته وما يصيبهم من هوان القبور وما تفتح عليهم القبور ليرى الناس بلا لحومهم وقد كانوا الملوك الأعزة، ليرى الناس أكل الدود في أبدانهم وقد كانوا المنعمين المترفين. قد مروا بتلك اللحظات جميعا، أين ملوك الأرض عباد الله منذ آلاف السنين وقد ملأوا الدنيا في زمانهم، ما من يصيح أليس لي ملك هذه البلاد وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، كما قالها فرعون في مصر، يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. فأين هم الآن؟ كلهم رحلوا. أين أغنياء العالم منذ 200 سنة؟ لا يوجد أحد على ظهر الأرض، بل كما قالوا ماتوا جميعا ومات الخبر، لا يوجد من يخبر عنهم، ماتت أخبارهم، انشغل الناس بغيرهم. فلا قوة إلا بالله. الله عز وجل هو القوي وهو العزيز، وهو الذي يحول البشر من حال إلى حال، ولا حيلة للبشر إلا بالله عز وجل. فلا تشهد قدرة نفسك، ولكن اشهد قدرة الله عز وجل. وإذا فعلت شيئا فإنما فعلته بالله، أنت تفعل لكن بالله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما يذكرون إلا أن يشاء الله. فإذا وفقت لطاعة وجعل الله لك القوة في طاعته فاشهد أن ذلك بالله لا بنفسك، وإذا وقعت في معصية الله سبحانه فافزع إليه وفر إليه، أن لا يجعل قوتك في مخالفة أمره، وتدبر في حال من جعل الله عز وجل كل حياتهم وكل قوتهم في محادة أمره، كإبليس وفرعون والكفر والظلمة وأعداء الإسلام دائما يحاربون الله عز وجل بكل قوتهم ويحاربون رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد جعل الله قوتهم في ذلك، ونسأل الله العافية. تأمل في ذلك لتعلم أن الأمر بيد الله، ثم يأخذهم العزيز المقتدر سبحانه وتعالى. إذا كان الأمر كذلك صغرت الدنيا في عينك، ولجأت إلى الله سبحانه وتعالى وتضرعت إليه وانكسرت إليه. إن هذا الدعاء العظيم المبارك الذي يبدأ بالعبد بالحمد ويختمه بالاعتراف بالحول والقوة، ويطوفه فيما بين ذلك في أنواع معاني الإيمان المختلفة، والله إنه لمعجزة من معجزة النبي صلى الله عليه وسلم لمن تدبر وكيف جمع في موقف واحد لا يستغرق أكثر من دقيقتين بين كل هذه المعاني الرائعة. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن. أنت الحق، ووعدك الحق، وقولك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، أنت ربنا وإليك المصير. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، أنت إلهي لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. صدق النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتيت جوامع الكلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارزقنا مرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في الجنة، مرافقة نبينا الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين أصحاب الضلالة ودعاة السوء. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، نسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.